بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على مقدمة جامع السنن والآداب والمغازي والسير للعلامة الإمام مالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والذي ينعقد أيضا على إذاعة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ووفقنا الله والقائمين عليها ومن حضر وسمع لكل ما يحبه ويرضاه. وكان الحديث في الدرس الماضي متعلق بطائفة من أمور الغيب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ولا يزال الكلام موصولا على ذلك. فذكر ما يتعلق بالإسراء والمعراج وارتقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المنازل والدرجات العلى، ثم ذكر جملة مما يتعلق بأشراط الساعة وعلاماتها الكبرى، ومن ذلك أنه ذكر خروج الدجال وقد تكلمنا عليه بما تيسر في هذه المقامات، وذكر أيضا نزول عيسى بن مريم عليه السلام وأنه يقتل المسيح الدجال، ثم قال رحمه الله تعالى: وبالآيات التي تكون بين يدي الساعة. الواو ها هنا عاطفة على ما تقدم، وهو قوله: والإيمان بما جاء من خبر الإسراء، يعني والإيمان بالآيات التي تكون بين يدي الساعة. والآيات تجمع جمع آية، وتجمع أيضا على آي، وهي في أصل اللغة عندهم العلامة، ويطلقونها أيضا في ما يتعلق بعلامات الساعة وأماراتها. ولهذا قال: التي تكون بين يدي الساعة، أي قبل قيام الساعة. والساعة اسم عالم على يوم القيامة أيضا، قد ذكر في القرآن كثيرا بهذا الاسم. قال: من طلوع الشمس من مغربها، وهذه علامة من العلامات الكبرى الفاصلة التي حدها الله سبحانه وتعالى لانقضاء قبول الإيمان ولانقضاء قبول التوبة، فهي علامة عامة وشرط عام فيما يتعلق بعدم قبول الإيمان وعدم قبول التوبة. وطلوع الشمس من مغربها كشرط أو علامة من علامات الساعة دل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وهو كما قلنا من العلامات الكبرى الفاصلة التي ينتهي إليها الحد فيما يتعلق بالإيمان وما يتعلق بالتوبة. قال الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وهذه الآية وإن لم يذكر فيها التنصيص على طلوع الشمس من مغربها، إلا أن السنة والإجماع قد دل على أن المراد بهذه الآيات التي إذا جاءت أن المراد بها طلوع الشمس من مغربها، فلا يقبل لحظة حفظكم الله، فلا يقبل إيمان عبد بحال، ولا تقبل توبة عبد بحال، بل إيمان كل أحد مردود بعد طلوع الشمس من مغربها. وكما قلت لكم، فإن السنة والإجماع قد دل على تفسير هذه الآية بأن المراد بها طلوع الشمس من مغربها، وأنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي من قبل أن تطلع الشمس من مغربها، فينقطع الإيمان وتنقطع وسائله، تنقطع أسبابه. هذا مما يدل على أن المسلم يجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله جل في علاه والإيمان والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، وأن يخضع لأوامر الله جل في علاه وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وسنذكر جملة من الأحاديث التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، مع ما قلت لكم من أن الإجماع منعقد على تفسيرها وأن المراد بها طلوع الشمس من مغربها. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا الحديث اتفق عليه الشيخان رحمهم الله تعالى كما قدمنا من حديث أبي هريرة، وهو نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره لهذه الآية وبيان المراد منها. وقد جاء أيضا عند الترمذي من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو يأتي بعض آيات ربك، قال: طلوع الشمس من مغربها. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وهذا الحديث كما يظهر لكم أعم من اللفظ الذي اتفق عليه الشيخان، من جهة أنه ذكر ثلاث آيات من آيات الساعة. وكذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. وهذا الحديث كما قلت عند الإمام مسلم، والشاهد منه أنه ذكر طلوع الشمس من مغربها. كذلك جاء في حديث حذيفة بن أسيد وهو أيضا في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن حذيفة بن أسيد قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وهذا الحديث كما قلت هو عند الإمام مسلم. والأحاديث في هذا الباب وفي هذا المضمار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمعها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية، وعند تفسيره أيضا لهذه الآية لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والآيات والعلامات هي كما نص طوائف من أهل العلم بأنها الخارجة عن مألوف البشر وما اعتادوه، فإنها ليست مألوفة فهي مخالفة للعادات كما يقول الحافظ ابن كثير في كتابه النهاية. المراد بالآيات ها هنا التي ليست مألوفة بل هي مخالفة للعادات، وهذه العادات انتهى كلام ابن كثير الله جل جلاله والذي أجراها وهو الذي يغيرها كيف يشاء، وتعلمون أن الرب سبحانه وتعالى كما جاء في صحيح مسلم أمسك الشمس لنبي من أنبياء بني إسرائيل بعد موسى وهو يوشع ابن نون، فإنه كانت قد أزفت للغروب وأراد أن يدخل المسجد الأقصى فقال إنك مأمور وأنا مأمور، اللهم احبسها عنا، فحبسها الله جل جلاله. العلماء رحمهم الله تعالى بحثوا وتباحثوا وأطالوا في مسائل الترتيب لهذه العلامات، كما اختلفوا أيضا في أمور أخرى متعلقة بهذه الأمور في الآخرة، ولكن المقصود أن الترتيب إذا جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يعني ينظر أو يعتقد ما قاله الرب سبحانه وتعالى وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن العلماء رحمهم الله ذكروا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح الإمام مسلم قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. وهنا تباحث العلماء كما قلت لكم، وكما سبق أن طلوع الشمس من مغربها حده الله سبحانه وتعالى للتوبة والإيمان، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وهذا الحديث كما أسلفت في صحيح الإمام مسلم، وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند نعيم بن حماد في الفتن وعند الطبري أنها قالت إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وحبست الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال. يعني إذا طلعت الشمس من مغربها، إذا خرجت الآيات العظام، نسأل الله العافية والسلامة. والذي حرره طائفة من المحققين أن طلوع الشمس من مغربها بعد خروج الدجال وبعد نزول عيسى ابن مريم، وهذا الترتيب الذي ذكره ابن أبي زيد رحمه الله تعالى لعله مقصود له، وهو الذي جنح إليه طائفة من المحققين كما قلت لك، فإنهم قالوا إن خروج الدجال سابق لنزول عيسى بن مريم، وطلوع الشمس من مغربها تابع لنزول عيسى ابن مريم، فخروج الدجال أول الآيات الكبرى العظام التي تؤذن بتغير أحوال العالم والعامة، ثم بعد ذلك يقتله عيسى ابن مريم عليه السلام كما تقدم، ثم بعد ذلك يعني ينزل عيسى ابن مريم ثم يقتل الدجال، ثم بعد ذلك يكون طلوع الشمس من مغربها. ورجح بعض أهل العلم أن خروج الدابة الذي سيأتي معنا الكلام عليه بعد قليل يكون في نفس ذلك اليوم الذي هو طلوع الشمس من مغربها. قال المصنف رحمنا الله وإياه: وخروج الدابة، وخروج الدابة كما تقدمت الإشارة إليه في هذا المجلس هو أيضا من العلامات الكبرى والآيات الكبرى للقيامة والساعة. ودل كتاب ربنا سبحانه وتعالى أيضا، ودلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودل الإجماع من الأمة على خروج هذه الدابة، وإن كانوا لم يفصحوا عن مكان خروجها وعن يوم خروجها وعن شيء أيضا من صفاتها إلا ما جاء ذكره في الأحاديث التي سنذكر طائفة منها. أما الكتاب فقد دل على خروج هذه الدابة، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. والسنة دلت على خروج الدابة، والإجماع دل على خروج الدابة، ودل إجماع خاص من المفسرين على أن المراد بهذه الآية هو خروج الدابة، فهذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الزمان وترك أهله أوامر الله جل في علاه وتبديلهم الدين الحق، فيخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك. جاء عن ابن عباس والحسن وقتادة: تكلمهم أي تخاطبهم مخاطبة. وهذا القول هو الذي انتصر له الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره، وأن خطابها لهم هو ما قصه الله وأخبر به في كتابه، وهو قوله أن إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون على لفظ الآثار، فتقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، أما الآية فهي قوله أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ثم حكى ذلك رحمه الله عن علي وعطاء، لكن تعقبه الحافظ ابن كثير رحمه الله وقال: وفي هذا نظر، وذكر عن ابن عباس تكلمهم تجرحهم، يعني تكتب على جبين الكافر كافر وعلى جبين المؤمن مؤمن، وعنه تخاطبهم وتجرحهم. قال الحافظ ابن كثير: وهذا القول ينتظم المذهبين، وهو قول حسن جامع لهما والله أعلم. هكذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. مر معنا في حديث حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أو اطلع علينا فقال: ما تذكرون؟ قلنا الساعة، فقال فيه: ودابة الأرض. قال في الحديث الذي عند مسلم كما تقدم: ودابة الأرض. وجزم أئمة من أهل العلم من المفسرين والشراح على أن قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، في حديث حذيفة بن أسيد: ودابة الأرض، المقصود به الدابة المذكورة في سورة النمل. وكذلك ما تقدم معنا في حديث عبد الله بن عمرو: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: وخروج الدابة على الناس ضحى. وهذا الذي حمل مثل الحافظ ابن حجر وغيره على أن يقولوا بأن خروج الدابة يكون في اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها. أيهما سابق؟ الله أعلم. لكن إذا كان من ترجيح فإن ظاهر الأحاديث أن الدابة سابقة لهذا، سابقة لهذا كما تقدم معنا. الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول: أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، فكل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدتهم وأمثالهم مألوفة، مشاهدتهم وأمثالهم معروفة مألوفة. فأما خروج الدابة على شكل غير مألوف ومخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان، بالإيمان والكفر، فأمر خارج عن مجاري العادات. ثم قال: وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها أول الآيات السماوية، فإنها تطلع على خلاف عادتها المألوفة، والله سبحانه أعلم. هكذا قال رحمه الله في النهاية. ومر أيضا معنا في حديث بادر بالأعمال، حديث أبي هريرة، وهو في صحيح الإمام مسلم، قال: والدخان ودابة الأرض، ودابة الأرض. وهكذا لفظ حديثه الآخر. وأما في حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال فيه: تخرج الدابة فتسم. هذا بعض أعمالها، وهذا فيه تفصيل ليس في الأحاديث التي تقدمت. فاستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تعمله هذه الدابة. في حديث أبي أمامة قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم. ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني عليه رحمة الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: تسم الناس على خراطيمهم، يعني على أنوفهم. قال العلماء: الخرطوم من الإنسان الأنف، ومن السباع موضع الشفة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام يدخل يغمرون، يعني أنهم يدخلون في الناس، ولهذا قال: يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين. والخطم عند العرب أثر يكون على الأنف كما يخطم البعير بالكي، هكذا قال أهل العلم. وجاء وقلت لكم أن هذا الحديث في مسند أحمد وهو في السلسلة الصحيحة. وجاءت أحاديث أخرى تبين بعض أعمال الدابة، لكن هذا هو أصح ما ثبت أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم ذكروا صورتها وصفتها والموضع الذي تخرج منه، ولكن كما قال القرطبي رحمه الله ليس في شيء من ذلك خبر صحيح مرفوع. وكذلك ما قاله بعض أهل العلم من أن الدابة هذه هي الجساسة التي تجس للدجال أخباره، هذا أيضا لا دليل عليه. هذا بعض ما ذكره أو ما ذكره العلامة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله من أشراط الساعة، وهي كثيرة تكلمنا عنها بتفصيل واستطردنا في ذكره يعني بتفصيل يناسب المقام، واستطردنا استطرادا فيما ذكره رحمه فيما لم يذكره ومر معنا ذكره في الأحاديث كيأجوج ومأجوج وما شابه ذلك. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى وغير ذلك مما صحت الروايات، يعني مما صحت الروايات به أو مما صحت به الروايات، هذا قلته لأن النسخة التي عندي هكذا فيها. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي مقام كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى جاءنا بما يدل على أصل الإيمان وصريحه ومحنته، وهو الوقوف عند أخبار الرب سبحانه وتعالى بالتصديق، وهذا يكثر منه أئمة السنة عند ذكرهم لأخبار الغيب. لهذا قال المصنف رحمه الله ونصدق بما جاء، يعني نقر إقرارا جازما بما جاء عن الله في كتابه. وقوله هنا بما اسم موصول بمعنى الذي تدل على العموم، فلا يرد شيء مما أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه. لهذا قال نصدق بما جاءنا، يعني بالذي جاءنا، هذا عام عن الله عز وجل في كتابه، لا نرد شيئا من ذلك، كما قال ربنا سبحانه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وعلى وجه في تفسير قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، أي مجزأ يجزئونه فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، وفسر عضين بالسحر. فالواجب الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وسيؤكد هذا المعنى فيما سيذكره من الكلام على المحكم والمتشابه. قال وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخباره يوجب العمل بمحكمه، ونقر بنص مشكله ومتشابهه. هنا قال المصنف رحمه الله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشترط غير الثبوت كما هو ظاهر كلامه وظاهر كلام أئمة الإسلام، فإنهم لا يشترطون ما يشترطه الأصوليون من أنه لا يكون الإيمان بما دلت به السنة في أمور الغيب مفيداً للعلم إلا إذا كان الدليل متواتراً، ويعبرون عنه بقطعي الثبوت. وهذا قول فاسد كاسد باطل لا يلتفت إليه إن كان هذا هو المراد منه أو المراد الوصول به إلى هذا المعنى. وأنت إذا تأملت في كلام أهل العلم مذ دون العلم ورويت النصوص عنهم تجدهم إنما يذكرون الثبوت والصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترطون في شيء مما يقولون بقبوله وإفادته العلم أو إيجاب العمل أن يكون متواترا، بل إن بعض أهل العلم يقول إن المتواتر نادر الوجود ويعمم في هذا، وبعضهم يقول المتواتر اللفظي نادر، وبعضهم يحصره في حديث واحد من كذب علي متعمدا، وبعضهم بالغ في الأمر فقال إنه ليس في السنة شيء متواتر، كما هي طريقة كما هي طريقة الحافظ أبي حاتم ابن حبان البستي صاحب الصحيح، صاحب صحيح ابن حبان، فإنه يقول إن السنة كلها آحاد، ليس في السنة شيء متواتر. وعلى كل حال السلف وأئمة الإسلام اقتصروا على رواية الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا منها ما يدل على العلم، وعملوا بما دل منها على العمل. وقول المصنف هنا رحمه الله يوجب العمل بمحكمه إنما هو في هذا المقام لا في مطلق مقام الثبوت، وأن الثابت ما أوجب العمل، لأن هذا ليس مرادا له ولا يخطر على بال أمثاله من أئمة العلم والإسلام، وإنما وإن كان عود الضمير على الأقرب في المذكور أراد العمل بمحكم القرآن والسنة والإقرار بنص مشكله ومتشابهه. وهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى المحكم والمشكل والمتشابه، وهذه مصطلحات يكثر دورها في كلام أهل العلم في كتب الأصول وفي كتب علوم القرآن، وفي كل هذه الأنواع مع وجودها في كتب أهل العلم المصنفين في علوم القرآن وهي كثيرة، وإن كانت في التصنيف من حيث الإفراد متأخرة كما هو معلوم، بل بعضهم يزعم أن أول من صنف فيه أعني في علوم القرآن على العموم والإجمال أو بالأصح على التفصيل في الجمع هو البلقيني السراج البلقيني، كما جزم بهذا ونص عليه السيوطي، وليس هذا محلا للكلام، ولكن المقصود هنا أن علماء أو أن أهل العلم المصنفين في علوم القرآن يعنون عناية فائقة بالكلام على المحكم والمشكل والمتشابه، ثم هم يرجعون المحكم والمتشابه والمشكل إلى أبواب مختلفة. فعلى سبيل المثال مشكل القرآن يذكرونه فيما يوهم ظاهره التعارض، كما هي طريقة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه مشكل القرآن، وكما هو فعل الإمام ابن قتيبة الدينوري في كتابه أيضا مشكل القرآن، وكتاب الشافعي أجل، و منهم من يرجع الأمر إلى مشكل الإعراب، يعني في فن من الفنون، كما هي طريقة أبي طالب المكي، وهذا على تنوع وعنايتهم بالعلم. لكن الذي تتنبه له وتستيقنه أن هذه الأبواب، وعلى الخصوص ما يتعلق بالمشكل والمتشابه، أمر نسبي لا يقع لكل أحد. ولهذا تجد عند بعض أهل العلم من مشكل القرآن أو مشكل الحديث الشيء القليل والنزر اليسير، وهذا يحصل على الأكثر والغالب عند أئمة العلم المتقدمين. ثم يزيد ذلك إما من جهة هذا العالم الذي يصنف من المتأخرين، أو يعني أنه استشكل هذا الأمر، أو أنه يعرض له ذلك من جهة الناس فيجيب عليه. والكلام على هذه المسائل على كل حال يطول، ولكن سنأخذ المحكم والمتشابه، لأن المشكلة معني به وداخل أيضا في جهة التشابه كما سنقرره. ينبغي أن تعلم أن دراسة المحكم والمتشابه في كلام الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يكون طالب العلم فيها منطلقا من الجهة التي يريد أن يدرسها، لكن بعد التسليم لأمرين مهمين فيما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى. أما الأول منهما فهو ما ذكرته قبل قليل، وهو أن المحكم والمتشابه نسبي، فإنما هو من جهة نظر المجتهد، من جهة نظر المتكلم في العلم، من جهة ما يعرض له هو، وإلا فإنه في أصل الأمر إن كان المراد بالمتشابه أو المشكل هو التعارض في أصل الأمر، فهذا غير موجود بإجماع أمة الإسلام، ومنتف عن كلام الله سبحانه وتعالى الذي قال عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الجهة الثانية هي أن القرآن، وهذا يؤكد ما سبق، هي أن القرآن ينظر إليه بأنه موصوف، ينظر إلى أنه موصوف في كتاب الله سبحانه وتعالى، في كلام الله، بأنه محكم كله وبأنه متشابه كله وبأنه محكم في جهة أخرى ومتشابه في جهة أخرى. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، يعني وصفه بأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، الآيات، فأخبر أنه كله متشابه. تأمل في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي ما استدل به من الآيات الدالة على هذا المعنى. ثم قال رحمه الله مبينا هذا الأمر و مؤكدا عليه والحكم، قال رحمه الله وهذا كله من التدمرية، والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا. إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال حكمة حكمت السفيه وأحكمته، وأخذت على يديه وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جع وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط الحنك من اللجام، وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام وإتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام راء كتاب أحكمت آية، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا، وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن بصدق يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا، بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. فالتشابه الخاص هو هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وعلى كل حال حاصل الأمر أنك إذا نظرت في كتب أئمة التفسير الكبرى العظمى التي عنيت بآثار وأقوال السلف تجد أنهم يفسرون المحكم والمتشابه ببعض الأفراد الذي تدل عليه. فمنهم مثلا من يجعل المحكم هو الناسخ، والمتشابه هو المنسوخ، كما هو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وعن ابن عباس، وروي عنهما أن الناسخ الحلال والحرام والحدود والفرائض. والمتشابه المنسوخ والمقدم والمؤخر والأمثال والأقسام، فهم يفسرون مثل هذه الألفاظ إما إلى النسخ أو الحلال والحرام أو احتمال المعاني أو القصص والأخبار أو ما ترجع إليه المعاني. وعلى كل حال فإن المصنف رحمه الله تعالى سيعرض إلى مسألة مهمة جدا، فإنه قال ونقر بنص مشكله ومتشابهه وبكل ما غاب عنا من حقيقة تفسيره. وحقيقة تفسيره هو ما يؤول إليه الأمر، وهو كيفيته من جهة وكيفية حصوله من جهة أخرى، وهذا عام في أمور الغيب. ولا يزعم أحد أن أحدا من الخلق يعلم التأويل بهذا المعنى وهو كنه الشيء وكيفيته. أكان ذلك في ما يتعلق بآيات بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، أو ما يتعلق بالجنة والنار وأمور الغيب؟ فإن الألفاظ التي جاءت في النصوص في الكتاب والسنة في أمور الغيب إنما تشترك مع ما نعلمه نحن من الحقائق في الخارج، تشترك في أصل اللفظ أصل المعنى لا في حقيقته وكيفيته. ولهذا قال وبكل ما غاب عنا من حقيقة تفسيره إلى الله سبحانه وتعالى. والله يعلم تأويل المتشابه. إن كان المراد المتشابه هنا بالمتشابه هنا الكيفية وكنه الشيء ومآله وما يؤول إليه فهذا إجماع من الأمة. وأما إن كان من جهة المعنى العام لبعض المتشابهات فهو الذي يشير إليه قول المصنف رحمه الله: والله يعلم تأويل المتشابه من كتابه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال بعض الناس إن الراسخين يعلمون مشكله، ولكن الأول يقول المصنف رحمه الله ولكن الأول قول أهل المدينة وعليه يدل الكتاب. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا اختلافا كثيرا في الوقف على قوله سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، وقف تام. والراسخون في العلم ابتداء يقولون آمنا به، فالعلم بالمتشابه على هذا القول الذي اختاره الإمام أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في هذه الآية دلالتها على أن علم المتشابه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الإيمان به وإن لم يكن معه علم محيط به هو عمل أهل العلم الراسخين فيه، هو عمل أهل العلم الراسخين فيه. لكن كما قلت لك دلالة التشابه أو المراد بالمتشابه من جهة الأمر النسبي، من جهة الأمر النسبي أي قد يكون متشابها في جهة، أما التشابه فاضبط الأمر من جهة الكيفية. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات سورة الأعراف، لا إله إلا الله، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ما كانوا ليس عندي شيء قريب أنظره، أعود من حصول الآية إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله مرجعه وحقيقته وما يؤول إليه أمره وكنهه، والذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنه قول أهل المدينة هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره بسنده عن أشهب عن الإمام مالك، ومثله جاء عن أبي نهيك الأسدي، ومثله جاء عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، ومثله جاء عن عبيده السلماني، ومثله جاء عن ابن عباس في إحدى الروايتين، ومثله جاء عن طاووس، وجاء مثله عن عائشة، يعني نحو هذا، وجاء عن الأعمش أيضا، وجاء عن آخرين، بينما الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما وهي الأشهر أنه ممن يعلم تأويله، وهذا جاء عن مجاهد وجاء عن الضحاك وجاء عن الربيع بن أنس البكري ونسب أيضا إلى الشعبي وآخرين رحم الله الجميع. وعلى كل حال الذي يتلخص من هذا الأمر وما ذكرته لك من أن القرآن كله محكم لأنه من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكله متشابه، وهو ما يسمى بالمتشابه اللفظي أو بنظم القرآن أو ما أشبه ذلك، فألفاظه كلها من عند الله ودلالته على أنه من عند الله ظاهرة واضحة. ومنه محكم تعبدنا الله سبحانه وتعالى به وعلمناه، ومنه متشابه لا نعلمه من جهة الحقيقة ومن جهة الكيفية. وقد يعلم بعض أهل العلم سلفا وخلفا شيئا من هذا المتشابه أو المشكل، والله جل وعلا امتحن القلوب بالإيمان بكتابه وبما جاء من الأخبار في عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وبهذا القدر نكتفي من التقرير على هذا الكتاب، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.